الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء من صحيحه: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال في الحديث 41 والمئة: حدثنا علي بن عبد الله وهو المديني قال حدثنا جرير وهو عبد الحميد عن منصور وهو بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد وسالم بن رافع عن كريب وهو مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فخضي بينهما ولد لم يضره. عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيح في كتاب الوضوء هذا الباب فيما يتعلق بالتسمية، فقال: باب التسمية على كل حال. فعم ثم خص وقال: وعند الوقاع، أي وعند الجماع. فبين رحمه الله أن التسمية مشروعة في جميع الأحوال، وعند الوقاع على سبيل الخصوص، لأن الحديث الذي أورده في شأن التسمية لمن أتى أهله، فلهذا خص بعد أن عم. والتسمية استعانة بالله عز وجل، فإذا قال القائل بسم الله بمعنى السعين بالله عز وجل، والعبد يحتاج إلى أن يستعين بالله سبحانه وتعالى قولا بلسانه وبقلبه في جميع أموره. والله سبحانه وتعالى يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا بد للعبد أن يستعين بربه وحده لا شريك له. والأصل في التسمية أن مشروعة في جميع الأحوال إلا ما استثني، فإذا ما أكل سمى الله عز وجل، وإذا شرب سمى الله عز وجل، وإذا أراد أي عمل من أعمال استعان بالله عز وجل فسمى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الأصل فيها، لأن العبد يحتاج إلى معونة الله عز وجل في جميع أعماله، لكن الأعمال التي تركت فيها التسمية فالذي ينبغي ألا تزاد. فإذا أراد الإنسان أن يصلي فلا يبتدئ صلاته بقول بسم الله قبل تكبيرة الإحرام، فإن هذا لو كان من السنة لنقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم قطعا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسمي قبل الدخول في صلاته. وهكذا إذا أراد الدخول في النسك، نسك الحج، فإذا كان في الميقات السنة التلبية، ولم يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام التسمية. وهكذا إذا أراد المؤذن أن يؤذن فلم يرد التسمية قبل الأذان، فيقول بسم الله ثم يقول الله أكبر ويشرع في الأذان، فما علم أن التسمية لم ترد فيه فإن التسمية تترك في تلك المواضع، وما ثبت به التسمية في الأمر ظاهر، وما كان الأمور المحتملة فلا بأس بالتسمية، فإنها من قبيل الاستعانة بالله عز وجل. ولهذا يقول البخاري: باب التسمية على كل حال، فهذا هو الأصل فيها، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. وهو يريد رحمة الله عليه دخول الوضوء في التسمية، أي يستحب للشخص أن يبتدئ وضوءه بالتسمية، لكنه لم يورد الحديث المخصوص بالوضوء، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا وضوء لمن لم يسم لمن لم يذكر اسم الله عليه. لأن الحديث الوارد في ذلك خارج عن شرطه، وهي أحاديث متعددة، فلما لم يثبت شيء على شرطه ذكر حديثا على شرطه، لكنه وارد في الوقاع، وارد في من أراد أن يأتي أهله. لو أن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله، اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره، وألحق الوضوء بذلك. وأن التسمية مطرد للشيطان، والحديث يدل على ذلك، أن الشيطان لا يتمكن من ما يريد من إضرار عند التسمية، ففيها استعانة بالله ومطردة للشيطان. والحافظ الحجر رحمة الله عليه يقول في فتح الباري: لكن يستفاد من باب الأولى من هذا الحديث، لأنه إذا شرع في حال الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. فالبخاري رحمة الله عليه أورد هذا الحديث لأنه على شرطه، ولم يورد الأحاديث الخاصة بالوضوء لأنها خارج شرطه، وهي أحاديث متعددة كحديث هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عائشة، وأحاديث كثيرة في الباب لا تخلو من ضعف، لكن بمجموعها تتقوى، فإن الضعف في أكثرها من الضعف اليسير المنجبر، فالظاهر ثبوت تلك الأحاديث، وقد أثبتها جماعة من أهل العلم. وأما الإمام أحمد فكان يقول: لا يثبت في هذا الباب شيء، أو لا يثبت في هذا الباب حديث، ومقصود رحمة الله عليه حديث صحيح، أما الحديث الضعيف الذي يقوي بعضه بعضا فهذا مما ثبت في الباب، ولهذا أخذ به الإمام أحمد. فإن أحمد رحمة الله عليه في رواية يذهب إلى استحباب التسمية قبل الوضوء، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وفي رواية يذهب فيها إلى الوجوب، وأن التسمية قبل الوضوء واجبة، وفي رواية عنه إذا تركها نسيانا أعاد، وفي رواية إذا ترك نسيانا ليس عليه شيء. ومذهب إسحاق مراهويه، فلأحمد رحمة الله عليه أخذ بتلك الأحاديث، وإن كان يقول لا يثبت في هذا الباب شيء، يريد ما كان صحيحا من رواية الثقات، أما ما جاء من رواية الضعفاء التي تتقوى تلك الرواية بغيرها، فهذا مما ثبت، فالحديث الوارد في ذلك من قبيل الحسن بمجموع طرقه، لكن لا يظهر أن ذلك يصل إلى حد الشرطية أو الركنية، غاية ما يقال أن ذلك من الواجبات، هذا أرفع ما يقال، أن التسمية قبل الوضوء من الواجبات لورود النفي، ولا صلاة ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فإن الشيء قد ينفى لانتفاء واجب كما ينفى لانتفاء شرطه أو ركنه، فينفى الشيء لانتفاء بعض واجباته، فغاية ما يقال أن التسمية من الواجبات، فإنها لو كانت من الأركان لأمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه حين أمر بالوضوء، ولنقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحاح، وكل من روى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحاح في الصحيحين وفي خارج الصحيحين لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام سمى قبل وضوئه، فالقول بأن التسمية من الأركان أو من الشروط فيه شيء من البعد، لكن قيل أن ذلك من الواجبات للحديث الوارد في الباب، فهذا مما يمكن قوله، وينبغي الاهتمام بالتسمية وعدم التفريط فيها، فإن شأنها عظيم، لقول عليه الصلاة والسلام ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذا الإمام البخاري رحمه الله قال باب التسمية على كل حال، أي يدخل في ذلك الوضوء، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن من نسي التسمية في أول وضوء وذكر في أثنائه أنه يقول بسم الله في أوله وآخره، وأن ذلك يجزئه، وهذا القول فيه نظر، وإثبات ذلك يحتاج فيه إلى حجة، وهذا مما ورد في مسألة الأكل في حق من نسي التسمية في أكله، أما في الوضوء فإن هذا مما لم يرد، لكن كونه يسمي عند ذكره فهذا أولى في حقه من ترك التسمية، يعني يسمي مقتصر على قوله بسم الله ولا يزد على ذلك في أوله وآخره. قال البخاري رحمه الله باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، وأورد حديث عبد الله بن عباس قال يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قال الراوي يبلغ، نعم إذا قال الراوي يبلغه أو يرفعه ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فهو من قبيل المرفوع. أما ها هنا فقد صرح بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، لو أن أحدكم إذا أتى أهله، والمراد إذا أراد أن يأتي أهله، فإن التسمية استعانة بالله عز وجل، وهي إذا مطردة للشيطان، فيكون ذلك قبل الشروع في الفعل عند إرادته وقبل الشروع فيه. لو أن أحدكم إذا أتى أهله كزوجه أو أمته، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، أي باعدنا باعد الشيطان عنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا، والمراد بذلك الولد، فإنه هو الذي ينتج من الوقاع. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره أي شيطان. فهذه بركة من بركات التسمية لمن أراد أن يأتي أهله، فإذا قضى الله عز وجل بينهما أي بين الزوج والزوجة، إذا قضى بينهما ولدا لم يضره أي الشيطان، وليظهر أن المقصود بقول لم يضره الضرر البالغ في دينه وفي بدنه، في دينه كالكفر الأكبر والشرك الأكبر، وفي بدنه كالجنون، وليس المقصود بذلك أنه لا يحصل له أي نوع من أنواع الضرر ولو كان يسيرا، فإن هذا لا يسلم منه أحد. والشيطان أول ما يولد المولود فإنه يسعى في الإضرار به ويطعن في خاصرته، وإنما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من عيسى بن مريم، وهذا نوع ضرر، هذا الفعل من الشيطان نوع ضرر، وما استثني إلا عيسى بن مريم، فدل ذلك على ليس المقصود بذلك نفي جميع أنواع الضرر ولو كان من الضرر اليسير، فلهذا يحمل على الضرر البالغ الذي يؤثر على الشخص تأثيرا بالغا كأن يوقع في الكفر والشرك، فلن يتمكن الشيطان من ذلك ويكون ممن استثناه الله عز وجل من إضلال الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهكذا لا يتمكن من إضراره الضرر البالغ في بدنه كالجنون. قال: فقضي بينهما ولد لم يضره، والولد يطلق على الذكر والأنثى. وهل هذا الذكر يعم من كان عقيما ومن ليس بعقيم، أو هو مختص بمن يولد له عادة ذهب جماعة من أهل العلم أن هذا الذكر يقوله من كان عقيما أو كان ممن يولد له في سم الله عز وجل إذا أراد أن يأتي أهله، سواء كان عقيما أو ممن يولد له. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يقضي بينهما بولد وإن كان عقيما، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وكم من شخص قيل أنه لا يأتيه الولد ولا يمكن أن يأتي منه الولد ويرزقه الله سبحانه وتعالى بالولد، فالله على كل شيء قدير. وأيضا الشيطان تسمية مطرد للشيطان، وإن لم يحصل هنالك ولد ففيه مطردة للشيطان، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن الشيطان قد يشارك المجامع في جماعه، فإذا ما سمى الله عز وجل طرد الشيطان عن هذه المشاركة، فلا تخلو التسمية من فائدة سواء كان ممن يولد له أو لم يكن كذلك. ولهذا الذكر المختص بالرجل دون المرأة أو تدخل المرأة في ذلك محل نزاع بين العلماء، فهناك أهل العلم يقول أحديث وارد في شأن الرجل لو أن أحدكم إذا أتى أهله، فوارد في شأن الرجل وهذا وضاه لفظ الحديث. وهناك من أهل العلم من استحسن ذلك أيضا في جانب المرأة، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من علماء الشافعية ومن علماء الحنابلة، وذهب إلى ذلك جماعة من العلماء المتأخرين كعلماء اللجنة الدائمة ومنهم العلامة بن باز وغير هؤلاء. فعلى كل لفظ الحديث وارد في شأن الرجل لو أن أحدكم إذا أتى أهله، فإن الفعل من جهته وهو الزارع، والمرأة إنما هي حرث كالأرض المزروعة، فالسنة لا شك أنها من جهة الرجل، هذا هو لفظ الحديث. لكن إذا قالت ذلك المرأة لا ينكر عليها ذلك، أما الحديث فوارد في شأن الرجل، فالسنة واردة في شأن الرجل لأن الفعل كما عرفنا منه وهو الزارع والحارث والمرأة بمنزلة الأرض، نساؤكم حرث لكم. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. وهذا الحديث بابه في كتاب النكاح، لكن المؤلف رحمة الله عليه أورده هنا ليثبت أصل التسمية، وأن التسمية مطردة للشيطان وألحق الوضوء بذلك قياسا. فنقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.